بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. لقي في الفصل مسألة جواز النظر إلى غير المسلمة بعدة روايات، ذكر منها هنا رواية، فإن الإسلام يصون المرأة إذا أرادت أن تصون نفسها، وأما إذا كانت متكشفة متبذلة إذا نهيت لا تنتهي، فإنه يجوز النظر إليها لكن دون تلذذ وريبة. فمن الروايات الدالة على ذلك ما ذكره هنا موثقة السكوني، وهذه وإن كانت واردة في أهل الذمة إلا أنه بالأولوية يسري الكلام على غيرها إن لم تكن روايات في غيرها، نستطيع بالأولوية أن نسري الحكم، لأن أهل الذمة بيننا وبينهم عقد وعهد وذمام، ومع ذلك إذا تكشفت نساؤهم وكانت نساؤهم ممن لا ينتهين إذا نهينا جاز النظر إليهم دون تلذذ وريبة. فغيرهن من باب أولى، غير هذه النسوات، إلا أنه هناك روايات أيضا في غيرهن، يعني تذكر أصناف أخرى، فلا نحتاج إلى مثل هذا الاستدلال بالأولوية. يعني السلام قال: وما جواز النظر إلى غير المسلمة في الموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شهورهن وأيديهن. والتقييد بنساء أهل الذمة لا خصوصية لهن، لا نقول معناه أنه يجوز إليهن ولا يجوز لغيرهن، بل إلى غيرهن أولى، بل يجوز النظر إلى مطلق غير المسلمة، فإن تخصيص نساء أهل الذمة بالذكر هو من باب دفع توهم أن عقد الذمام يمنحهن نحوا من الاحترام ويصونهن، وبالتالي لا يجوز النظر إليهن لما ذكر في أنه أهل الذمة لهم ما للمسلمين، تحفظ أموالهم وأنفسهم، يدفع عنهم، إلا إذا فرطوا في هذا العقد، فلعل متوهم يتوهم بأنه كذلك لا يجوز النظر إلى نسائهم، إلى نسائهم يعني إلى النساء من أهل الذمة، لكن هذه الرواية صرحت بأن لا حرمة لنساء أهل الذمة. على أنه بقطع النظر عن ذلك، يعني يفرض أنه احتجنا أن نسري الحكم إلى غيرهم، أو قلنا هذه الرواية مقتصرة في ذكر الجواز بالنسبة إليهن، أو هل نسريه إلى غيرهن من باب أولى كما ذكرنا، يقول لا نحتاج إلى ذلك لأن عندنا روايات مذكورة في غير نساء أهل الذمة. على أنه بقطع النظر عن ذلك يمكن التمسك بإطلاق صحيحة عباد بن صهيب، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. وطبعا هذا المقدار المذكور فيما تعورف إبرازهن، لا مثل الصادر مثلا والباطن. كذلك لعلنا ذكرنا يوم أمس التجويز في القواعد من النساء بالنظر إليهن، كذلك فيما تعورف إبداؤهن، لا أنه مطلق النظر، لأن هذه مثلا لا تعلم بنفسها، هذه كبيرة السن أو كذا، بدأ منها كذا وكذا فيجوز، لا، هذه المواضع التي لم يعتدنا على كشفهن لا يجوز النظر إليها حتى بدون تلذذ ولا ريبة. ومنه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إلى نهيت، لأن هذه أمثلة عليها، العلوج وأهل السواد والأعراب، هذه في ذلك الزمان. وهم ذكرت الرواية في آخرها القاعدة لأنهم، أو السبب، يعني هذا مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، لما تنص على العلة، فمعناه إذا كان هناك تفاح حامض أو ليمون حامض فإنه للنص على العلة نفسها لا يجوز أكله. فقد جوزت الرواية النظر إلى هذه الأصناف وعللت لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، فكل فرد مثلا نفرض حتى لو كانت مسلمة وهي مسلمة فاسقة لا تتحجب، فإذا نهيت لا تنتهي جاز النظر إليها، ومنها يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت. وأما اعتبار عدم التلذذ هذا متفق عليه للنظر، فللتسالم الفقهي عليه، ولولاه كان مقتضى الإطلاق الجواز مطلقا لولا هذا التسالم والاتفاق بين الفقهاء لأخذنا بالإطلاق جاز النظر. النظر بأي نحو يكون، بتلذذ وبدون تلذذ، لكن هنا القيد ليس مذكورا في الروايات، لا يوجد في الرواية قيد لفظي مثلا، لكن هذا القيد نأخذه بالارتكاز والتسالم بين الفقهاء بأنه لا يجوز النظر بهذا النحو من النظر بالتلذذ. نعم.
يعني
غير
التسالم الفقهي يمكن إضافة الآيتين والمسلمين الذين يقولون أن الفقهي
هل الغض هو النظر بلا تلذذ؟ هل الغض يعني يساوق النظر بلا تلذذ يعطي هذا المعنى؟ غض النظر هل يرى أنه يعطي هذا المعنى؟ يعني لا يساوق ترك النظر، ولكن ترك شيء منه يعني عدم ال
هو في التسامح
لعل له يكون ذلك، يعني يكون هنا معنى الغض هو النظر بلا ريبة مثلا، لكن هنا الرجوع إلى المعين يعني على ذلك، والرجوع إلى كتب اللغة وتفسير معنى الغض دقيقا. يعني ترك النظر،
لكن ما يقول أن من سياق الآية يفهم أن الله غاضب وعدم تلذذ.
إذا كان هو يطبق الجفن على الجفن لغة، فما الذي يساعد على هذا المعنى الذي ذهب إليه وهو النظر بلا تلذذ؟ تعب من أبصارهم ويحفظ فروجهم، هم حفظ الفرج هنا عن النظر تماما. يعني أما هل يكون النظر إلى الفرج مثلا ملازم للشهوة؟ عليكم السلام ورحمة الله. على كل حال ممكن أن يقال هكذا، لكن أقول لابد من قرينة عليه، لأنه هنا الخروج عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، هنا لابد أن تساعد عليه قرينة. فهذا اللفظ هل كان عند المتشرعة يعني يفهمونه بهذا المعنى، يعني له حقيقة متشرعية؟ على كل حال ممكن أن يكون ذلك. الفصل الرابع: من يحرم العقد عليها. هنا الحرمة لها عدة أنحاء، حرمة نسبية وحرمة سببية. الحرمة النسبية ما كانت بسبب النكاح دائما كان مؤقتا. عليكم السلام ورحمة الله. هذه السببية تكون بالنكاح أو يعني الذي هو المصاهرة وبالرضاع وباستيفاء العدد مثلا، بحيث إذا تزوج أربعا حرمت عليه الخامسة أرحمكم الله. حصروها تقريبا في 6 أو 7 أنحاء، أبرزها حرمة المصاهرة، والحرمة بالرضاع أيضا، الرضاع لحمة كلحمة النسب، ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. فهذا هو السبب الثاني الذي تندرج تحته عدة أصناف. أما السبب الأول فهو النسب أي القرابة، بخلاف المصطلح افرض عند العامة في منطقتنا يعبرون عن النسب هو المصاهرة، لا هو السبب أحد أفراده المصاهرة.
عندنا في يستخدمون
النسب بمعنى القرابة إذا. فشاهدنا هذا مثل السلم والسلف والخلافي بحسب ألفاظ المنطقة. على كل حال فالسبب عدة أسباب أحدها المصاهرة، والنسب هو القرابة. فقال يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء، ومنشأ التحريم إما النسب أو السبب، والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين. هناك عندنا حرمة دائمة مثل حرمة أم الزوجة، حرمة أم الزوجة بمجرد العقد فهذه تحرم دائما، والحرمة المؤقتة مثلا حرمة بنت الزوجة ما دام العقد قائما ولم يطأ، فلو وطأ صارت دائمة. أما ما دام عاقدا على الأم فإن البنت تحرم إن طلق دون أن يطأ، حلت البنت. إن وطى حتى لو طلق بعد ذلك تكون حرمة البنت دائمة، بخلافه في العقد على البنت فإنه بمجرد العقد تحرم الأم دائما. ومن الحرمة المؤقتة حرمة أخت الزوجة، فما دام مرتبطا بالزوجة لحرمة الجمع بين الأختين تكون أختها محرمة، إلا أن يطلق زوجته أو يفارقها أو يفارق الزوجة بموت الزوجة، طبعا بموته ويكون بعد انتهى ما يأتي هذا الحكم وهو ليس في الدنيا، لكن بموت الزوجة تحرم، أقول تحل أختها، فتكون هذه الحرمة مؤقتة. وكذا حرمة يعني الحرمة من حيث الزوج إذا كان مرتبطا بأربع نسوة فتحرم عليه باقي النساء على استيفاء العدد، إلا أن يطلق أو يفارق واحدة بموتها فتحله إلى أن تحله أخرى إلى أن يتم النفاق. يأتي تفصيل هذه الأفراد، ولكن هناك خلاف بين المسلمين أو المسلمين جميعا يعني متفقون في بالنسبة للبنت، والبنت هنا من حيث اللغة ما يصدق عليها بأنها بنت، يعني تكونت من مائه فيصدق لغة أنها ابنته فتحرم عليه حتى لو كانت من زنا، إلا أن أبا حنيفة يخالف في ذلك فيرى أنها ابنة له حتى لو كانت بدون عقد فيصدق عليها أنها بنت، يصدق عليها أنها بنت، لكن كلامنا أنها ليست بنتا شرعية هو لصدق بنوتها لعدم صدق بنوتها عفوا. المسلمون يقولون بأنها تحرم عليه لأن هذه ابنته لغة، وهنا الحكم الشرعي جاء ليبين، يعني لم يضف شيئا هنا إضافة إلى كونها ابنته، يعني حرمت لأنها بنت له، بنت لغة. هو يقول شرعا ليست بنت، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما دامت ليست بنتا له فيجوز له الزواج منها خلافا لبقية المسلمين. فيقول والمستند في ذلك أما النسب فإنه تحرم به سبعة أصناف: الأم وإن علت، يعني يفرض أنها الجدة السابعة عشر على غرار المحافظة السابعة عشر، فأم الأم أم الأم فهذه يسبق عليها أنها أم فتكون محرمة كحرمة الأم المباشرة، يعني من يصدق عليها أنها أم هي حرام سواء كانت مباشرة أو لا. والبنت وإن سفلت، بنت 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 يصدق عليها أنها ابنته فهي بنت فتحرم، هذا صنفان. والأخت، الأخت هنا بعد ما يكون تسلسل أو نزول أو علو، إن سفلت يعني وإن نزلت. والأخت لأب أو لأم، واضح شيخ علي، وإن سفلت من النزول يعني مو بنت مباشرة، حفيدة حفيدته مثلا هي ابنته. والأخت، الأخت هنا فرد واحد، أخته، ما في أخته يعني بدرجات، هي إما أخته من طرفين من أب وأم فهي أخته، أو أخته لأب من طرف واحد، أو أخته لأم من طرف واحد، فهي فيصدق عليها أنها أخته فتحرم عليه. والأخت لأب أو لأم أو لهما، لهما شقيقة التي يصدق عليها أنها أخته الشقيقة، فهذه لأم ولأب، أما من طرف واحد هم يصدق عليها أنها أخته. هنا العمة والخالة وإن علتا، هناك عمته أخت أبيه وهناك عمته عمة أبيه، عمته عمة جده هي عمته، هذه وإن علت. خالته أخت أمه وخالته خالة أمه وخالته خالة جدته، هذه وإن علت كلها محرمات. شلون الأخت من طرف، نعم تحرم عليه. نعم يصدق عليها أنها خالة، لكن هناك ذكرنا أنها لا يصدق عليها العلو والنزول بالنسبة للأخت، قلنا أنها يصدق عليها أنها من طرف أو من طرفين. خالة تقصدون الخالة، يسأل عن الخالة، عن الأخت، الأخت من طرف الأم أخته، هو لهما أم تزوجت زوجين أنجبتهما من كل واحد من زوج، هي أخته. نعم، إلا أنه بعض الصور يحل طبعا مو هذا لأخته، يعني بعض الحالات أفرض أن زيدا تزوج من هند فأنجب أطفالا، وعمر تزوج من عائشة فأنجب أطفالا، هنا عائشة ماتت وزيد مات، زوج الفريق الأول مات وزوجة الفريق الثاني، جاءت الزوجة الباقية مالت الفريق الأول والزوج الباقي مال الفريق الثاني وتزوج. هنا الأولاد الذين يأتون بعضهم أجانب عن الفريق الأول، يعني هذه الأخت، هذه ما أدري المشترك، المشترك يكون أخ، إما أخ من طرف إما من أب أو من أم، لكن راح يكون عندنا أفراد ليسوا بمشتركين، لا هذا أبوهم ولا تلك أمهم اللي جايين سابقا، المشتركون اللي جايين من هذا الزواج، أما اللي جايين من الزواجين السابقين ليسا بمشتركين. واضح شيخ علي كل أخبطنا، فممكن أن يتزوج هذا من ذلك، فيصير الأولاد المشتركين يصيرون خوال وعمام، الفرقة الجديدة، لأنه هذا يصدق عليه أنه أن أخاه تزوج أخته. ممكن هذا في مسألة الإرث لعله مرت عليكم مثل هذه الصورة. فهنا يجوز، ليش يجوز؟ لأنها لا هي أخته ولا هو أخوها. صحيح. على كل حال، وبنت الأخ وإن نزلت، بنت أخي وبنت بنت أخي وبنت ولد أخي وهكذا، وسواء هذا الأخ من طرف أو من طرفين يصدق ما دام يصدق عليه أخ. وكذلك الكلام كما أشار إليه الشيخ مجتبى للخالة والعمة، من يصدق عليها أنها خالة وعمة وإن علت، وإن كان من طرف واحد هي عمته لأبيه وتارة تكون يعني من عمته لأبيه من طرفين، تارة من طرف واحد هي عمة أبيه من طرف أو من طرفين، أي إن كان إذا صدق عليها هذا العنوان العمة أو الخالة، وكذلك هذه البنت بنت الأخ، وإن كانت بنت 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 أخيه أو بنت ولد 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 أخيه مثلا، فهذه يصدق عليها أنها ابنته، أنها بنت أخيه عفوا وإن نزلت. وكذلك بنت الأخت نفس الكلام، وإن نزلت فهذه أصناف محرمة، وهذا هذه الحرمة بسبب القرابة كما ترون. نفس الكلام في السبب يأتي مثلا الرضاع، كل هذه المحرمات التي حرمت بالقرابة يعني باللحمة النسبية بصلات القرابة بالتولد بالرجوع إلى أجداد مشتركين، لاحظ كل هذه العناوين تنطبق على هذه الأفراد أيضا. ما كان بالرضاع الذي هو أحد أفراد السبب، ما كان بالرضاع، لأنه في الرواية يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني كل الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. ثم يذكر لهذه الأصناف دليلا، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا الصنف الأول، وإن علت أمهاتكم كل الأمهات، وبناتكم سواء بنت مباشرة أو حفيدة، وأخواتكم وعماتكم، أخواتكم هم سواء من طرف أو من طرفين، وعماتكم وخالاتكم سواء خالة مباشرة أو عم مباشرة أو نزلت، وبنات الأخ وبنات الأخت نفس الكلام. وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلا للصدق، لماذا؟ يقول هنا لم يذكر وإن نزلت وإن علت، يقول هذا لصدق العنوان عليها فيعمها الحكم بالتحريم. وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلا لصدق عنوان البنت عليها، فيشملها إطلاق الآية الكريمة. وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات، مثلا الأم وإن علت هذه، وبنت الأخت مثلا وإن سفلت نفس الشيء، يصدق عليها أنها بنت أخت وإن لم تكن بنت أخت مباشرة، يشملها إطلاق الآية الكريمة. وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الأصناف، فإنها ليست إلا لأجل التمسك بالإطلاق وصدق العنوان عليها، وأن الآية لم تذكر المباشرين فقط. والحرمة كما لا يخفى ثابتة من الطرفين، يعني كما يحرم عليه هو أن يقترن بأمه، يحرم على أمه أن تقترن به، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الأب، يعني كما تحرم البنت يحرم على البنت الأب، وكما تحرم الأخت يحرم على الأخت الأخ، وكذا سواء كان أخا من يعني بسبب القرابة بالنسب أو كان بالسبب كالرضاع كما سوف يأتي تفصيله. فيحرم الأب وإن علا على البنت والولد وإن سفل على الأم هكذا. وحرمة الأصناف السبع بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي كما ذهب إليه أبو حنيفة، بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا، فهي لغة لتكونها من مائه هي في اللغة ابنته، إلا أن الشارع لم يرتب آثار البنوة هنا من إرث مثلا، بحيث الأمور التي نص عليها وأخرجها، أما الأمور التي لم ينص عليها فتبقى تحت العنوان العام، يعني ذكره لهذه الأحكام هنا من الحرمة كما في الآية الشريفة المتقدمة من حيث صدق العنوان اللغوي عليها، لا أنه ترتيب أثر بعنوان شرعي جديد. واضح شيء تقول، يعني ما دام صدق عليها لغة أنها ابنته فإنها تحرم عليه، يعني هذا الحكم الذي جاء من الشارع مترتب على العنوان اللغوي، لم يجعل الشارع عنوانا جديدا بأن هذه لغة ابنته، ولكن احنا عندنا قيود مثلا أو أحكام لما يصدق شرعا، مثلا على لما يصدق شرعا من كونها ابنة له. واضح شريد يقول، واضح شيخ علي، هنا عنوان جديد شرعي ما عندنا، بل الحكم الشرعي هنا متعلق بذلك العنوان اللغوي المذكور، فما دام حصل العنوان اللغوي يتبعه الحكم، فالأحكام هنا مذكورة لصدق العنوان اللغوي، لا نحتاج هنا إلى اعتماد عنوان شرعي آخر لتسرية الحكم إليه كما ذهب إليه أبو حنيفة. فهنا يشير دون ذكر أبي حنيفة في المسألة هذه، فيقول وحرمة الأصناف السبع بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا، فهذه ابنة له لغة، صحيح أنه شرعا لم ترتب بعض الآثار على هذه البنوة، لكن هذا الحكم الذي نحن بصدده لم يستثنى، فما دام لم يستثنى مثلا مثل الإرث فيكون تحت التعميم هناك، وأنها ما دامت ابنته فيحرم عليه الاقتران بها والزواج منها. قال نعم ما يحصل، بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها، هذا ولد من الزنا فيحرم لو كبر وأراد أن يتزوج بأمه من الزنا فيحرم ذلك، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وجدتها جميع الأمهات وإن سفلنا، وعلى أختها وعلى خالتها وعلى أم الزاني وأخت الزاني كذلك، وهكذا جميع هذه الأفراد التي ذكرت في الحرمة ما دام يصدق عليها لغة بأنها أم أو أخت وهكذا. فإن المراد من الأصناف السبعة التي تقدمت المشار إليها عدها أولا ثم ذكر الآية المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية، ما دام يصدق عليها أم لغة لأنها ولدته، وإن كان أفرض هنا انتفاء شرعي، هذا الانتفاء الشرعي لا يلزم منه انتفاء حكم المنع ومن ثم نقول بالجواز، لا يبقى المنع على أصله ولا يجوز الاقتران هنا بأمه من الزنا، كما لا يجوز للأب الاقتران بابنته من الزنا، لأنه تكونت من ماء فتكونها من ماء يجعلها يصدق عليها يعني أنها ابنته ولو لغة، وإن انتفت شرعا فلا يخفى أن هنا البنوة الشرعية أخف من البنوة اللغوية، فالبنوة اللغوية تكون لكل من انحدر من الأب أو الأم، أما البنوة الشرعية فبقيود، لا يثبت شرعا أنها ابنته إلا بقيود. وهكذا فإن المراد من الأصناف السبع المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية، وإلا فالشرعية لم تأتي بمصطلح جديد في هذا المجال، ولكنه حكم شرعي يقول بأنه البنت تكون محرمة، فالبنت سواء كانت بعقد شرعي أو بدون عقد شرعي، من يصدق عليها لغة أنها بنت تكون محرمة، وإلا كما ذكر هنا المصطلح الشرعي لم يأتي بجديد، فالشريعة لم تأتي بمصطلح جديد في هذا المجال. فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه، يصدق عليها لغة أنها بنته، سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا فهي ابنته. وأم الابن هي من ولدته، سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. ولذلك حتى أفرض في أحكام التلقيح الصناعي مثلا، لما تكون البويضة من امرأة وتودع في رحم امرأة أخرى، وهنا يصدق عليها لأنها ولدته أنها أم له، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، والشريعة لا تدخل لها في هذا المجال سوى أنها نفت التوارث في فرض الزنا، أنها بعض القيود وضعتها هنا أنه التوارث لا يكون إلا بنكاح شرعي، فلو كان بدون نكاح شرعي فلا توارث في فرض، لكنها لم تنفي أنها تكون ابن لغة، هنا نفت البنوة شرعا، والحكم يصدق على من كانت ابن لغة على أنها نفت التوارث في فرض الزنا، وإذا فبقية الأحكام كحرمة النكاح للبنت الذي نحن بصدده الآن تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين أن يكون بسبب العقد أو وطئ الشبهة، فإنه نكاح شرعي وطئ الشبهة، وطئ الشبهة هو ذلك الوطئ غير المستحق الذي يظنه فاعله بأنه مستحق، سواء كان من طرف الزوج أو من طرف الزوجة أو منهما معا، فترة نكاح الشبهة أو وطئ الشبهة عفوا وطئ الشبهة ترة يكون من طرفين وترة يكون من طرف، يعني هي تتزين له، خاصة بهذا الزمان مع عمليات تغيير الخلقة وعمليات التجميل ممكن أن تتهيأ له وكأنها زوجته، هي تعلم أنها ليست زوجة له فتكون زانية، نفس هي عملية واحدة من طرفها زنا وتحاد بحسب إحصانها وعدمه، ومن طرفه هو وطء صحيح وينسب الولد إليه لأنه وطء صحيح لأنه كان يظنه مستحقا وتبين أنه غير مستحق، كان يظنها زوجة له هذا مثلا، أو شبهة لا يعلم أنها أخته سواء من الرضاعة أو من ترى الشبهة تكون في الحكم وترى في الموضوع. تفضل. ليش لها وقع؟ هذا أقول لك ولها وقع سابقا، لأن تخيل أننا بلا كهرباء، أول الشبه كان أكثر من الآن. يعني الشبهة اللي قاعدة تصير في زماننا هذا لها أمثلة معاصرة عذن الله وإياكم، أنه كان قد لاط بأخيها مثلا قبل أن يعقد بها، طبعا هذه من المحرمات السابقة على العقد، لو كان هذا لاحقا بالعقد لا يؤثر به شيء، فهذا سابقا كان قد فعل، ثم جاء وخطب، وأما هو يدري أو ناسي أو ما يدري أو على كل حال هذا العقد هذا لا يصح، فلو تبين بعد ذلك ما يحتاج يطلق يطلق زوجته، هو ينتحر، الأبناء ما مصيرهم، هذا أبناء شبهة. هذا مثال فرض معاصر أعرف مثله، يعني على كل حال الأمثلة التي تتخيلون شيخنا أنها لا واقع لها، لا واقع لها في زماننا، لكن تخيل ما قبل الكهرباء، ونحن لا نزال في أيام الحج، وحملة حج تتألف من 100 فارد مثلا، وأول السكن ما هو 5 ستار ولا حتى نصف ستار، زين تشوف 20 في غرفة صحيح يعني، أو حتى مثلا يمكن في السيارة المرسيدس الأولية اللي كانت شفتها الكبيرة هذه مالت الأغراض كنهم فيها المهم، فهذه يشمل فيها شبهة هذه الأحوال، يعني في ظلام هي تظن أنها أن الذي جاءها الزوج، وهو يظن أنه جاء إلى الزوجة، وبعدين يتبين خلاف ذلك، فربما تكون مصادقة يعني في الحالة أكثر. التوائم مثلا هم مورد من موارد الشبهة. على كل حال هذا الناتج عن وطئ الشبهة ولد شرعي، إذا ثبت أنه وطئ الشبهة طبعا، أما أنه هو لو ادعى الشبهة فيكال إلى دعوة بعد لنا الظاهر، بعد ترتيب الآثار بعدين هو أعلم بها يدان بنيته. وعلى كل حال اثنين، وأما السبب فالمراد به ما كان غير النسب، كل شيء غير النسب فهو سبب.
في هذا الولد شيخنا يرد الولد
من وطء الشبهة ولد شرعي يرد
المشتبه الزوجة،
المشتبه الزوجة فهو يرث من من أمه، لا الأب يكون زاني هنا فلا يرث، الذي يخرج عن الوطء الصحيح لا يرث. عندنا الوطء الصحيح إما بملك يمين أفرض، فهذا يكون ابن له من جاريته، أو بوطء أو بنكاح صحيح. النكاح الصحيح هنا الدائم والمؤقت، سواء كان وطء شبهة أم هذا العقد بدون شبهة، فقط فرد واحد الذي هو الزنا، إذا كان هذا وطء غير شبهة يعني زاني.
طلاق الحب شيء طبيعي،
نعم ليس كولد الزنا، وابن شرعي لا كلام فيه. وأما السبب وإن كان فرض المجتمع لما يعرف يقول لك هذا ابن شبهة، المجتمع يبقى يعني يرتب آثار نفسية، لكن ما علينا من الآثار النفسية، نتكلم عن الآثار الشرعية. الآثار الشرعية تترتب عليه حتى لو نبذه المجتمع أفرض وسواه أفرض في بعض المجتمعات بولد الزنا، لا هو ولد شرعي ينتسب إلى أبيه إن لم يكن أبوه مشتبها. السبب عدة أسباب، كل ما لم يكن غير القرابة النسبية، فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم، وهي المصاهرة وما يلحق بها من الرضا والاعتداد. افرض أنه المرأة هنا الاعتداد، بحيث الآن طلقها ثلاثا، فلا بد من محلل. هذا من الحرمة المؤقتة، تحرم عليه لكن مؤقتا، لو جاء المحلل لحلت له. واستيفاء العدد، تزوج أربع فيحتاج تموت واحدة ويطلق واحدة، زين، أو يلاعن من واحدة مثلا فتحرم عليه مؤبدا، يعني أو تكفر هذه الواحدة فتحرم عليه ولا تمسك بعصم الكوافر. والكفر والإحرام هنا من الأمور المؤقتة واللعان. ويأتي الحديث عن المناشئ المذكورة تفصيلا إن شاء الله تعالى. وأما انقسام الحرمة إلى دائمة ومؤقتة فواضح، فالدائمة كحرمة الأصناف السبعة النسبية مثلا. الحرمة الدائمة مثل ما ذكرنا من الأخت، هذه بقى دائمة، الأم دائمة، وأمثال ذلك اللي ذكرناها في صدر البحث. والمؤقتة كحرمة أخت الزوجة، فإذا ماتت الزوجة أو طلق الزوجة حلت له أختها. فهذا بعض المجتمعات هم يتساهلون في أخت الزوجة بأنه ما دام هذه خالة العيال يقولون، وأنه هذه هل يجوز لي أنا الزواج منها؟ لا يجوز، فبالتالي هي كالأخت التي لا يجوز الزواج منها، إلا أن هذا التحريم مؤقت، والتحريم المؤقت لا يؤدي إلى جواز النظر والتكشف والتبذل كما عليه بعض المجتمعات كما يحكى، يعني ما أدري يعني. والمؤقتة كحرمة أخت الزوجة وبنت الزوجة غير المدخول بها، كما ذكرت بنت الزوجة إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه ابنتها حتى يطلق قبل الدخول فتحل له، أما لو طلق بعد الدخول فلا فائدة في هذا التطليق من حيث حلية البنت، بخلاف البنت إذا عقد عليها تحرم الأم تلقائيا حتى لو لم تعطى البنت. والمطلقة ثلاثا حتى يأتي المحلل، هذه محرمة مؤقتا. وبنت وبنت أخ أو أخت وبنت أخ أو أخت الزوجة وغير ذلك، هذه طبعا تحل متى؟ عند رضا الزوجة، إذا أذنت أن تدخل عليها ابنة أخيها أو ابنة أختها فتحل، وإلا فهذه هذا التوقيت ليس زماني، ولكن التوقيت الزماني طبعا مثل ما ذكرنا مثل أخت الزوجة حتى يطلق الزوجة أو تموت هذه الزوجة، أما هنا مع بقاء الزوجية مع الزوجة فقط متوقف على ابن الزوجة، فهذا الذي جعله مؤقتا، فلو أذنت لحلت. وصلى الله على محمد وآله. طبعا الضمير لو أذنت الزوجة لحلت أخت لحلت ابنة أخيها أو ابنة أختها على زوجها. صلى الله عليه وسلم.